بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول المستمع خليفة السعيد من سوريا، يقول: أنا رجل مسلم، اتفقت أنا ورجل مسلم آخر وزوجته أختي وزوجني بنته وأنجبت بنته مني 9 أولاد، وأنا أحبها لأنها صاحبة دين وخلق، هل زواجي صحيح؟ وإذا لم يكن صحيح فكيف أعمل؟ جزاكم الله خيرا. يقول: أنا رجل مسلم، اتفقت أنا ورجل مسلم وزوجته أختي وزوجني بنته وأنجبت بنته مني 9 أولاد، وأنا أحبها لأنها صاحبة دين وخلق، هل زواجي صحيح؟ وإذا لم يكن صحيحا كيف أعمل؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، هذا الزواج فيه تفصيل. فإن كنت اشترطت عليه وشرط عليك هذا الزواج فهذا يسمى نكاح الصغار، ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة. والصغار أن يقول الرجل: زوجي بنتك ومزوج بنتي، أو زوجي أختك ومزوج أختي أو بنتي، أو يقول نحو ذلك: كبنت أخيه ونحو ذلك. هذا يقال له الشغار، ويقال له عند بعض الناس نكاح البدل. فإذا كنت حين زوجته أختك وزوجك بنته عن اشتراط بينكما، هذا يسمى نكاح الشغار، وعليكما أن تجددا العقد. إذا كان كل واحد يرغب في زوجته ويترغب فيه فيجدد النكاح بمهر جديد وشاهدين، تقول زوجتك وهو يقول زوجتك، أن تقول زوجتك أختي بمهر جديد ولو قليلا بحضر شاهدين عدلين إذا كانت راضية، وهو كذلك إذا كانت بنته تريدك يقول زوجتك وتقول قبلت ولو بمهر قليل ك100 ريال أو 200 أو أكثر بحضر شاهدين، وينتهي الأمر والحمد لله. وما مضى معهون عنه لأجل الجهل، وأولادكم لكم، أولاده وأولاده، كل واحد أولاده تابعون له للجهل للجهل، والله يعفو عما سلف بسبب الجهل سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله قد فعلت. أما إن كنتما لم تشترطا بل خطب منك وخطبت منه فقط، فالنكاح صحيح ولا حرج. خطب أختك وخطبت بنته من دون مشارطة، فالنكاح صحيح ولا حرج عليهما والحمد لله. نعم.
جزاكم الله خيرا. من الهياشم في الخرج رسالة من إحدى الأخوات المستمعات، تقول أم فهد. أم فهد تسأل وتقول: إن والدي توفي منذ قرابة الشهر والنصف، والمشكلة تكمن فيما يتناقله الناس عن ماذا يجب على المرأة في فترة الحداد، فمنهم من يقول إنه لا يجوز أن تمشي المرأة على الأرض بدون حذاء لأنها قد تكون تمشي على كبد المتوفى، وأيضا يقولون لا يجوز للمرأة أن تسلم على امرأة متزوجة ويكون زوجها غير محرم لهذه المرأة التي في الحداد، وأيضا يقولون إنه لا يجوز نقل السلام من شخص ما إلى هذه المرأة التي في الحداد، أو أن تنقل هذه المرأة السلام إلى شخص، كأن تقول أبلغ سلامي إلى فلان أو فلان يسلم عليك وهكذا. أفيدني أفادكم الله، لأن والدتي في حيرة من أمرها وتتمنى من الله أن يوفقكم لما فيه خير المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كثير من الناس يقولون عن المحادثة أشياء لا أساس لها، ويأتون بخرافات لا أساس لها، وهذه منها، هذه التي ذكرت السائلة منها. فلا بأس أن تنقل السلام، ولا بأس أن يسلم عليها، ولا بأس أن تسلم على زوجة غير محرمها، وعلى من شاءت من الناس، ولا بأس أن تمشي حافية في بيتها، كل ذلك لا بأس، لا حرج فيه. والذي تلاحظه والذي يطلب من المحادثة أن تلاحظه خمسة أمور ينبغي أن تحفظ، خمسة أمور يطلب من المحادثة المتوفى عنها زوجها يطلب منها أن تراعيها، دلت عليها النصوص. الأول أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، تبقى فيه محادثة فيه إذا تيسر ذلك، تبقى في البيت إذا كان البيت ملكا لزوجها أو مستأجر ويمكن إكمال العدة فيه، تبقى فيه حتى تنتهي العدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصفية بنت مالك لما مات زوجها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب واجله، امكثي يعني اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب واجله، يعني حتى تنتهي العده، الا اذا كان هناك مانع مثل البيت ليس لزوجها بل مستاجر تمت المده ويريده اهله فلا باس تخرج، او انهدم البيت، او لا ليس عندها من يؤنس فتخاف يجلس فيه، تخرج الى اهلها إلى محل آمن، يعني تخرج العذر شرعي، وإلا فتبقى في البيت. ولا بأس بخروجها من البيت لحاجة، كانت تشتري حاجة من السوق طعام أو غير من الحاجات، أو تذهب إلى الطبيب المستشفى لا بأس، أو تخرج المحكمة لها دعوة أو وكالة تخرج لا بأس لحاجة. الأمر الثاني أن تكون ملابس غير جميلة، ملابس عادية ليست جميلة، تلبس ملابس غير جميلة، لقوله صلى الله عليه وسلم المحادثة: ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. قال علماء معنا ثوب مصبوغ يعني صبغ جميل، يعني فيه جمال، فيه يلفت النظر. أما ثياب العصب هي غير جميلة، إذا كانت الملابس غير جميلة فلا بأس، سواء كان سوداء أو غير سوداء، مو بلزوم سوداء، سوداء أو خضراء أو حمراء أو صفراء لا بأس، لكن تكون غير جميلة. الأمر الثالث عدم الحلي، لا تلبس الحلي، لا الذهب ولا الفضة ولا الماس ولا الخواتيم، كل لا تلبس شيء، إذا كانت عليها تزيلها، لأن رسولها أن نلبس الحلي من الحال المحادة. الرابع عدم الطيب بالبخور أو بماء الورد أو العود أو نحو الأطياب، إلا إذا كانت تحيض شابة تحيض، إذا طهرت لا بأس أن تتعاطى بعض البخور عند الطهر. الخامس عدم الكحل والحنة، لا تكحل، يرسلها أن تكحل عينها. أما الدواء لا بأس، داوي عينها بالصبر بالقطور دواء لا بأس، أما كحل خل الزينة لا، وكذلك التحني لأنها زينة فلا تلبس هذا الآن. هذه خمسة أمور تراعيها، والبازي ما عليه شيء، البازي كونها تلبس ملابس جديدة لكن هي جميلة، كونها تمشي حافية، كونها تغتسل كل يوم أو كل يوم ورا يوم، كونها تغير ملابسها لا بأس، تروش متى شاءت، تغير ملابسها متى شاءت، تكشف رأسها إذا كان عندها أجنبي تكشف رأسها في حال جلوسها أو في حال نومها لا بأس، تمشي في خف أو في غير خف، في جوارب أو غير جوارب لا بأس، تذهب إلى السطح إلى القمرة السطوح لا بأس، إلى الحوش إلى الحديقة في البيت لا بأس، كلها أمور ما عدا الخمسة المذكورة لا حرج عليها والحمد لله. سلم بالتلفون، تكلم بالتلفون حاجاته، ترد على التلفون، من جاء يسلم عليها بعض أقاربها وجاء ترد عليهم، لكن لا تخلو بأحد مثل غيرك، لا تخلو بأجنبي، ترد عليهم من خلوة مع التستر أيضا. سلم على النساء، صافحهن، صافح محارمها لا بأس، أخوها عمها صافح النساء صافحهن، قريبات أو غير قريبات، كل هذا لا بأس ما عدا خمس أشياء اللي ذكرنا، وفق الله الجميع.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. المستمع حميد كاظم آل عبد بعث يسأل عن امرأة نامت وطفلها بجنبها ويبدو أنها كتمت أنفاسه أو انقلبت عليه فأصبح ميتا، ويسألون عن الحكم، جزاكم الله خيرا.
إذا كانت تعلم أنها قتلته بالنوم عليه أو بطرح ثوب عليه يقطع نفسها أو ما أشبه ذلك فعليها كفارة، أما إذا كانت لا تعلم فليس عليها شيء، هذا يرجع إليها. كانت تعلم أنها نامت عليه أو غطته بشيء ثقيل كالمطرحة أو كنبل فقطع نفسه عليها كفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت تصوم فيها يوم متتابع 60 يوما هذه كفارة. أما الدية فعلى العاقلة، إذا ثبت أنها قتلته خطأ منها على العاقلة هم العصبة، إن لم يسمحوا لها الطفل فالمقصود عليها الكفارة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، يوجد في بعض أفريقيا عبيد يباعون، فإن لم تجد فصوم شهرين متتابعين 60 يوما هذا كله إذا تيقنت أنها قتلتهم. أما إذا كانت لا تدري ما أسلم موته فأصب رأت الدماء والعزمها شيء والحمد لله. نعم.
جزاكم الله خيرا. كم يكلف بالريالات عتق الرقبة لو كرمتم سماحة؟
هذه الأيام نشتريها بنحو 9000 وصار 10000 صار 11000 تهوان نحو هذه القيمة. نعم.
جزاكم الله خيرا. من المستمع محمود محمد حسن هكبة صومالي بعد يقول أنا صومالي وأعمل في المملكة وغبت عن زوجتي ما يقرب من 3 سنوات فماذا يكون علي وبما تنصحونني في المستقبل جزاكم الله خيرا.
هذه مدة طويلة فينبغي لك فعلها، لكن إذا كانت قد سمحت عنك ورضيت فلا بأس، وإلا فالذي ينبغي لك أن لا تطول المدة. نروى عن عمر رضي الله عنه أن الخطاب أمير المؤمنين أنه وقف الجنود 6 أشهر والوقت الحاضر قد تكون 6 طويلة أيضا لكثرة الشعوب وقلة قلة الاحتراز من النساء، فينبغي للرجل ألا يطول، إما أن ينقلها مع أثنها لعمله، وإما أن يرجع إليها بين 3 أشهر أو 4 أشهر حتى يقضي حاجته ويقضي حاجتها ويعرف أحوالهم ويقضي حاجاتهم. فإذا كان لابد 6 أشهر وهي طويلة أيضا، المقصود أن يجتهد المؤمن في عدم التطويل مهما استطاع، أو يقولها معه حرصا على سلامتها وسلامته، هو على خطر وهي على خطر، كل منهما يحرص على السلامة. نعم.
جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية المستمع صلاح بن محمد بن آدم الدرديري بعث برسالة مطولة بعض الشيء، يقول فيها نظرا لأني طالب بكلية طب الأزهر وبحكم المهنة فإني أقوم بحقن المسلمين لوجه الله تعالى في بلدتي راجيا المثوبة من الله تعالى، وهؤلاء الناس كثير منهم من النساء ممن لا يحل لي مسهن ومصافحتهن، مع العلم بأنه لا توجد نساء ليقمن بهذه المهمة بدلا مني، وتضطرني الظروف إلى ذلك، مما يضطرني أن أمس ما لا يحل لي، علما بأني والحمد لله مؤمن بالله ولا يخطر ببالي إلا الخير، وأقرأ القرآن وأنا أقوم بهذه المهمة، وكذلك أشترط وجود رجل من أهلها معنا، وإذا لم يوجد رجل أجلت القيام بها لحين وجود أحد من أهلها، وحريص على ذلك جدا إن شاء الله، فما حكم ذلك؟ وما الحكم إذا كنت صائما، سواء كان الصيام فرضا أو سنة؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان الواقع مثل ما ذكرت فأنت مأجور ولا حرج عليك، لأن تضرب الإبرة وحق لأهل المرأة والرجل فأنت مشكور مأجور، لكن تلاحظ أن لا تخلو بها مثل ما ذكرت، تكون ذلك بحضرة رجل أو امرأة حتى لا تحسن خولة، حتى لا تحسن الخلوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو الرجل امرأة فإن الشيطان ثالثهما، فإذا ضربتها في المحل الذي تبدو الحاجة إلى ضربها فيه فلا بأس، لا تكشف إلا محل الحاجة فقط، والباقي مستور، تستر نفسها وتحتجب إلا محل الحاجة، وأنت كذلك مهما أمكن تغض البصر عما قد يبدو إلا محل الحاجة من غير خلوة، ولا حرج عليك في ذلك، ولا كنت صائما لا حرج عليك. نعم،
سواء كان الصيام فرضا او
نافله، فرضا او نافله لا حرج عليه، لكن اذا عجلت، اذا كانت هي صائمه هي او الرجل صائم، اذا عجلت ضربهم في الليل يكون احسن خروجا من الخلاف. اما انت لا شيء عليك، لكن اذا عجلت ضرب الابره للرجل او المراه الى الفطر يتيسر ذلك فهو احوط. نعم،
جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: ما حكم الإجهاض في الإسلام؟ وهل يجوز في مدة معينة؟ جزاكم الله خيرا.
هذا فيه تفصيل، أمره عظيم. الإجهاض أمره عظيم وفيه تفصيل. إذا كان في الأربعين الأولى فالأمر فيه أوسع، إذا دعت الحاجة إلى الإجهاض لأن عندها أطفال صغار تربيه وشق عليها الحمل، أو لأنها مريضة يشق عليها الحمل، فلا بأس بإسقاطه في الأربعين الأولى. أما في الأربعين الثانية بعد العلاقة أو الفطرة الثالثة المضغة هذا أشد، ليس لها إسقاطه إلا عند عذر شديد، مرض شديد، وقرر الطبيب المختص أنه يضرها بقاؤه، فلا مانع من إسقاطه في هذه الحالة عند خوف الضرر الكبير. وأما بعد نفخ الروح في بعد الشهر الرابع فلا يجوز إسقاطها أبدا، بل يجب عليها أن تصبر وتتحمل حتى تلد إن شاء الله، إلا إذا قرر طبيبان أو أكثر مختصان ثقتان أن بقاءه يقتلها سبب لموتها فلا بأس بتعاطي الأسباب لإخراجه حذرا من موتها، لأن حياتها ألزم عند الضرورة القصوى بتقليط بين أو أكثر ثقات أن بقاؤه يضرها وأن عليها خطرا بالموت إذا بقي، فلا بأس إذا وجد ذلك بالشروط المذكورة فلا حرج في ذلك إن شاء الله. وهكذا لو كان مشوها تشويها يضرها أو بقي وفي خطر عليها قرط بمعنى أكثر أن هذا الولد لو بقي على خطر الموت الموت لأسباب في طفل، هذا كله يجوز عند الضرورة إذا كان عليها خطر الموت بتقليط بمين أو أكثر مختصين ثقتين.
جزاكم الله خيرا. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل الكعبين فهو في النار، وأنا ألبس الجلباب أو البنطلون أسفل الكعبين قليلا، فما الحكم؟ علما بأننا نفعل ذلك لا للخيلاء ولا للرياء.
كما تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما رواه البخاري في الصحيح: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظرون يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المثمر إزارة والمنان فيما أعطى والمكر سلعته في الحديث الكريم رواه مسلم في الصحيح. وهذا وعيد شديد. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم إياك والإسلال فإنه من المخيلة، فجعله من المخيلة من الكذب جنس الإسلال. فالواجب رفع الثياب حتى لا تكون أسفل الكعبين، النهاية الكعبان، هذا النهاية، هذا هو الصواب. وقال بعض أهل العلم يجوز مع الكراهة إذا كان لقصد لغير قصد الرياء، ما قصد الكذب وإنما تساهل وليس قصده التكبر، فيجوز مع الكراهة. لما روي عن لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصديق لما قال رسول الله إن إزاري يتفلت علي إلا أن أتعاهده، فقال صلى الله عليه وسلم إنك لست من يفعله خيلاء. قالوا هذا يدل على تقييد الأحاديث الأخرى، والصواب أن هذا لا يقيدها وأنه لا يجوز الإسلام المطلقة، لكن مع القصد مع قصد الكبر يكون الإثم أعظم، لقوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إلى يوم القيامة. فمع الكبر يكون الإثم أعظم، ومع غير الكبر لا يجوز، لأنه وسيلة الكبر، ولأنه وسيلة أيضا للتنجيس والأوساخ. والأصل في العموم، الأصل أخذ بالعموم في تحريم الإسلام، هذا هو الأصل. وما جاء في حديث الصديق لا يدل على التقييد، إنما هذا بحق من يتفلت عليه ويلاحظه. أما هؤلاء يسحبون ثيابهم متعمدين، يرخيه متعمدا لا يتفلت عليه بل يرخيه متعمدا، فهذا مظنة الكبر ومظنة الخيلاء. ثم لو لم يفعل ذلك فهو وسيلة إلى ذلك مع تعريض ملابسه للنجاسات والأوساخ، ومع تجرئة غيره على ذلك فإن غيره يتأسى به. فالذي تقضيه الأدلة الشرعية هو تحريمه بالإسلام مطلقا، ولكنه مع قصد التكبر يكون الإثم أعظم وأشد. نسأل الله للجميع العافية والسلامة.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. أسأل جزاكم الله خيرا عن حكم قراءة الشعر وعن حفظه، مع العلم بأني لا أحب الشعر الغزلي وأكرهه.
الشعر شعران إذا كان في الحكمة والمواعظ والفوائد لا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة، وسمع النبي شعر حسان وغيره من الصحابة، فلا بأس، بشرط لا يكثر منه ولا يشغله عما هو أهم. أما إذا كان الشعر في الفساد والدعوة إلى الفواحش هذا لا يجوز، هذا منكر. وهكذا الأغاني الماجنة أو مع آلات اللهو كله منكر، مع الطنبور مع العود مع الكمان مع الموسيقى لا يجوز. فينبغي المؤمن التحرر من هذه الأشياء والحذر منها، والله المستعان.
اللهم استعان. جزاكم الله خيرا. حدثونا لو تكرمتم عن امرأة عليها أيام من شهر رمضان من عامين أو ثلاثة أيام، هل تؤدي ما عليها من أيام فقط أم عليها كفارة، وما كفارتها؟
إذا أخر الإنسان الصيام عاما أو أكثر من دون عذر فعليه التوبة إلى الله والندم والعزم أن لا يعود، وعليه القضاء وعليه الكفارة. يعني ثلاث أشياء: التوبة وقضاء الأيام التي على الإنسان من رجل أو امرأة، وإطعام المسكين عن كل يوم. أما إن كان لعذر كالمرض فلا شيء عليه إلا القضاء فقط. أما التساهل فعليه القضاء وعليه التوبة إلى الله وعليه إطعام المسكين عن كل يوم بحسب الأيام، كل يوم عن نصف يجمعها ويعطيها بيتا فقيرا أو شخصا فقيرا كلها، لا بأس يجمعها ويعطيها بعض الفقراء في أول الشهر أو في آخره، في أول الصيام وفي آخر الصيام. هذا إذا كان أخرها عاما أو أكثر. أما إذا كان راها في الآن قبل رمضان آخر في المسجد الآن قضى، هذا لا عليه بالقضاء وليس عليه الطعام. نعم.
جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف نون صاد، تقول كيف أعمل حتى يكون فكري محصورا أثناء تأدية الصلاة؟
عليك المجاهدة أن يجعل نفسك حتى تجمع قلبك وفكرك في الصلاة، لكن هناك شواغل نجزيها قبل الصلاة، حاجات في البيت نجزيها قبل الصلاة إذا استطعت، ثم تفرع إلى الصلاة بقلب حاضر، أكل حاضر، كل من أكل حاضر، حاجة حاضرة يمكن أن تشوش عليك يقدميها، سلميها لأهلها، أقضيها حتى تأتي الصلاة وأنت في حالة الخشوع وإقبال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. الإنسان يلاحظ إذا كان عنده طعام يأكل مكانه، يقضي حاجته، يحس بالبول أو غائط يقضي حاجته، له شغل مهم يقضيه، الوقت واسع بحمد الله، ثم يأتي الصلاة بقلب حاسم حاضر خاشع مقبل. هذا إذا كانت امرأة في البيت أو مريض، أما إذا كان لا رجل فعليه يعتني بالشواغل التي عنده، يعتني بها قبل الصلاة قبل الوقت، ثم يذهب إلى المسجد ويصلي مع الناس بقلب حاضر خاشع. الصلاة عمود الإسلام، أمرها عظيم. والله يقول سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والنبي عليه السلام يقول: يعيلت قرة عيني في الصلاة. الواجب على الرجل والمرأة العناية في هذا الأمر، الرجل يقضي حوائجه قبل الصلاة قبل الأذان حتى يتفرغ للصلاة في المسجد، المرأة كذلك تعتني في حضرة الصلاة، فإذا هي فارغة مستعدة للصلاة بقلب خاشع، وإذا عرض عارض قدمته ما دام الوقت واسع الحمد لله، حضر طعام تأكل الطعام، حضر بول أو غاية تواجد تقضي حاجتها ثم تتوضا، جاءها ضيف تسلم عليه وتقضي حاجته ثم تصلي ما دام الوقت واسع، حتى تصلي صلاة مضبوطة قد أقبلت عليها بقلبها، حضرت فيها بقلبها خشعتها لله. هكذا المؤمن مع الطمأنينة وعدم العجلة وعدم النقر، الإنسان يركع ويطمئن: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لا يعجل، ثم يرفع ويقول: رب سمع الله حمده، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. إذا كان إمام أو منفرد يطمئن على رفعه، يعتدل يقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيب مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما الشمس فيه بعد، وهو مطمئن معتدل واضعا يمينه على شماله على صدره، هذا السنه. وان زاد بعد ذلك قال: اهل السنه المجد احق ما قال العبد وكل ما كعبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الا جدي منك جد، هذا مشروع يفعله النبي بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام، ثم يسجد ويطمئن في السجود: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ثلاث مرات أو أكثر، أدعى كما ثلاث، وإذا زاد خمس أو سبع كان أفضل، ويدعو في سجوده ويقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، في الركوع والسجود: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، كل هذا يقع في الركوع والسجود. ولكن في السجود يدعو زياده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعلته وشره، اللهم اصلح قلبي وعملي، اللهم ارزقني فقه في دينك، اللهم اغفر لي ولوالدي ولمسلمين، ونحو هذا من الدعوات في سجوده. النبي عليه السلام قال: اقرب ما يكون عبد ربه هو ساجد، فاكثر الدعاء. وقال عليه الصلاة والسلام: أما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فاجتهدوا في الدعاء فقد من يستجاب لكم، يعني هل يستجاب لكم. المقصود من هذا كله أن الإنسان يعتني بالأسباب التي تعينها الخشوع قبل الدخول في الصلاة، حتى يحضر فيها بقلبه وحتى يطمئن ويخشى لربه، لأن الصلاة لها شأن عظيم ولبها وروحها خشوع. رزق الله جميعا التوفيق والهداية. نعم.
اللهم امين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابة السادة المستمعين، وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير
ان شاء الله.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.